إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إيناعه بالعز والظفر خضابه الدايم والنثر النبايا. يا لوقايد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد من منعفري إن يبكه عمه حزنيا فلا عجب، فما بكى قمرايا إلا على قمري، قشعوا فرشة الجاسب لبسوا سكنة حدود، وهل مدلل قومين زف يا زينب للحو، قولوا لسكينة تشاك الجيبها وتحثي الترا، وعن العريس اخبريها ابهامت يا اختي ينصى، وقولي يا الرملة تجيني تشوف حالة الشباب، قولي يا الرملة تجيني تشوف حالة، تجري دموع أمخ راس على صفاح الخدود، طلعت امه تصيح يا جسام ظل مظلم البيت، فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعهم عريس وساعة فوق صدر حسين ما ساعهم عريس وساعة فوق صدر حسين، وظن يا ابن القمر بيه بحمه سعد السعود. وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الإسلام والفن. من جملة الإثارات التي تثار حول الإسلام أن الدين الإسلامي له نظرة سوداوية تجاه الحياة وتجاه الجمال، والذي يؤكد على وجود هذه النظرة السوداوية عند الإسلام محاربته للفنون الجميلة في مختلف مجالاتها. فمثلا أنت عندما تأتي إلى الفن الأدبي تجد أن الإسلام يذم الشعر، فيقول القرآن الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لما نجي إلى مجال الفن الحركي شوف الإسلام يحارب الرقص. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنهاكم عن الزفن والمزمار. الزفن معناه الرقص. اجي إلى مجال الفن التشكيلي شوف الإسلام يمنع من تصوير ذوات الأرواح ويمنع من عمل المجسمات. ورد في صحيحة محمد بن خالد عن الإمام عليه السلام قال: سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، أحد يريد يصنع تمثال؟ قال: لا بأس به ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني مجسمات ذوات الأرواح، إنسان حيوان، يمنع الإسلام من تصنيعها، والحال أنها من الفنون. اجي إلى مجال الفن الصوتي شوف أيضا الإسلام يمنع من الغناء، يمنع من الموسيقى. ورد في صحيحة عنبسة عن الإمام الصادق عليه السلام قال استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. إذا نحن من نجي إلى موقف الإسلام من الفنون في مجالات مختلفة، فن الأدبي، فن التشكيلي، الفن الصوتي، نجد أن للإسلام موقفا سلبيا من الفنون، وهذا يؤكد أن الإسلام له نظرة سوداوية تجاه الحياة وتجاه الجمال. من أجل أن نقف عند هذه الإثارة نتناول الموضوع من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من مفردة الفن، والنقطة الثانية في بيان موقف الإسلام من الفن، والنقطة الثالثة في معالجة شبهة وإشكالية محاربة الإسلام للفن. نجي إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من مفردة الفن. إحنا الآن لما نريد نقول الإسلام له موقف سلبي من الفن أو له موقف إيجابي، لابد أن نحدد ما هو المقصود من الفن أولا حتى نعرف نحن نتكلم عن ماذا. الفن بحسب الرؤية السائدة مختزل للأسف الشديد في بعض الصور النمطية. يعني أنت من تجي تسأل إنسان عن الفن يقول لك الفن غناء، الفن موسيقى، الفن تمثيل وأفلام. هذا اختزال لمفردة الفن، اختزال وتضييق لمعناها الواسع. شلون؟ الفن مو هو مجرد غناء ولا هو مجرد موسيقى. الفن مفهوم عام واسع الحدود. شنو المقصود من الفن؟ الفن هو نمط التعبير عن الجمال المؤثر في العواطف الإنسانية. خلي بذهنك هذا التعريف. الفن نمط التعبير عن الجمال المؤثر في العواطف الإنسانية. شنو المقصود من هذا التعريف؟ خلني أوضح لك. حتى أوضح لك هذا التعريف أحتاج أن أعرف لك الجمال. صحيح الجمال مفردة متداولة في ألسنتنا ونتعامل معها بصورة يومية، لكن هذه المفردة إذا أردت أن تعرفها فإنك تقع في تحير. شنو الجمال؟ هذا يحتاج إلى تعريف. الجمال هو عبارة عن الصورة الحاصلة في الشيء التي توجب الإعجاب والتلذذ معا. توجب شيئين: صفة تحصل في الأشياء وتوجب الإعجاب من ناحية وتوجب التلذذ من ناحية أخرى. لما انتج إلى لوحة جميلة وهذه اللوحة فيها تناسق في الألوان، تناسق بديع بين الألوان والمساحات. هذه صفة في الشيء تجعل الشيء جميلا، فتقول هذه لوحة جميلة. جميلة يعني شنو؟ يعني هذا التناسق في الألوان يوجب لك الإعجاب من ناحية، ويوجب عندك ماذا؟ تلذذ من ناحية أخرى. يحصل للنفس التذاذ بالألوان الموجودة في اللوحة الجميلة. إذن الجمال عبارة عن الصفة الحاصلة في الشيء التي توجب الإعجاب والالتذاذ معا، سواء كانت هذه الصفة صفة حسية مثل تناسق الألوان، أو كانت هذه الصفة صفة معنوية مثل المعاني البديعة والصور المبتكرة التي يضمنها الشاعر في شعره. هذه المعاني الجميلة، الصور المبتكرة، مو شيء محسوس، ولكن الإنسان عندما يسمع بها توجب عنده إعجابا، وتوجب له ماذا؟ التذاذا بما يسمع. لذلك يقول هذا شعر جميل. إذن الجمال صفة في الشيء، هذه الصفة توجب إعجابا وتوجب التذاذا. إذا فهمنا معنى الجمال نرجع إلى تعريف مفردة الفن. الفن نمط التعبير عن الجمال المؤثر في العواطف الإنسانية. الشعر نمط من أنماط التعبير عن الجمال، عن المعاني البديعة، ويؤثر في العواطف الإنسانية. لذلك يعبر عن الشعر ماذا؟ فن. الخطابة نمط من أنماط التعبير أيضا عن الجمال المؤثر في العواطف الإنسانية. لذلك يعبر عن الخطابة بأنها فن. إذن كل نمط من أنماط التعبير عن الجمال المؤثر في العواطف يعبر عنه بأنه فن. إذن مفردة الفن ليست مقصورة على الغناء، ليست مقصورة على الرقص، ليست مقصورة على الموسيقى، بل الفن عنوان عام يشمل مصاديق كثيرة، واختزاله في صور نمطية معينة يرجع إلى قصور الرؤية في فهم مفردة الفن. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا، ما هو موقف الإسلام من الفن؟ هل موقف الإسلام موقف إيجابي، أو موقف الإسلام موقف سلبي؟ يعني الإسلام يحارب الفنون الجميلة، أم أن الإسلام ينظر للفنون الجميلة منظارا إيجابيا؟ إحنا نؤكد على أن الإسلام موقفه من الفن موقف إيجابي. ليش؟ لثلاثة منبهات. المنبه الأول أن الفن عند الإسلام وسيلة من وسائل إثبات أصول الدين الرئيسية. أنت عندك أصول الدين الرئيسية أصلان: التوحيد والنبوة، وكلاهما يثبتهما الفن. التوحيد والنبوة يثبتهما الفن. سما أريد أدخل معك في التفاصيل، أجي وياك إلى النبوة. النبوة شلون أثبت النبي صلى الله عليه وآله نبوته للناس؟ شلون النبي أثبت نبوته للكفار والمشركين وأثبت أنه صاحب رسالة؟ بالمعجزة. طيب المعجزة ما هي؟ قل فأتوا بسورة من مثله. النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدى المشركين بمعجزة القرآن الكريم أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن الكريم. زين، هذا التحدي شنو؟ كان يتحداهم تحديا علميا، هذا نمط من أنماط التحدي القرآني. لكن النبي من كان يتحدى المشركين ما كان يتحداهم بالنمط العلمي، إذن كان يتحداهم بماذا؟ كان يتحداهم بالنمط البلاغي. يقول أنا عندي كتاب أتحداكم أن تأتوا بمثله تحديا بلاغيا تحديا أدبيا. وقد عجز أئمة الفصاحة وأئمة البلاغة أن يجاروا القرآن. أنت سامع الوليد بن المغيرة؟ وليد بن المغيرة كان حكما في الجاهلية. يعني حكم شنو؟ يعني كانوا يعرضون عليه النصوص الأدبية والنصوص الشعرية ويحتكمون إليه، فما استحسنه يحكم بحسنه وما يقبحه يحكم بقبحه. لجأ المشركون إلى الوليد بن المغيرة قالوا له خلصنا من محمد، محمد يتحدانا تحديا أدبيا أن نأتي بمثل نصوص القرآن، فأنت نطلب منك أن تستمع لنصوص القرآن وأن تضع يدنا على الثغرات الأدبية والبلاغية في هذا الكتاب الذي يتحدانا به النبي صلى الله عليه وآله. فجاء الوليد بن المغيرة يسمع النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلو آيات القرآن، ولكنه رجع يجر أذيال الخيمة. ماذا قال؟ قال لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وآله كلاما لا هو بكلام الإنس ولا هو بكلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، فبهت الذين كفروا صلوا على محمد. واعترف الكثير من المشركين بقصورهم عن مجارات القرآن وسلموا للنبي بالنبوة صلى الله عليه وآله. زين هذا دليل الإثبات شنو كان؟ فين؟ دليل إثبات نبوة النبي البلاغة الفصاحة، وصنعة البلاغة والفصاحة ماذا؟ فن من الفنون. البلاغة نمط من أنماط التعبير عن الجمال المؤثرة في العواطف الإنسانية. إذن الفن وسيلة لإثبات أصول الدين الرئيسية، هذا منبه. المنبه الثاني الذي يدل على أن موقف الإسلام من الفنون موقف إيجابي هو حث الإسلام وتشجيعه على تنمية الفنون الجميلة. لما ترجع إلى تعاليم النبي وأهل البيت عليهم السلام تشوف أن تعاليمهم تصب في هذا المصب. مثلا النبي لما نجي إلى الآية المباركة ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يسأل النبي شنو يعني أثارة من علم اللي أنت جاي تطلبها؟ هذه اللي تعبر عنها أثارة من علم. قال هي جودة الخط. جودة الخط يعبر عنها النبي أثارة من علم. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. كان النبي يشجع على جودة الخط وجمال الخطوط. الخط فن من الفنون، النبي كان يشجع على تنميته. الشعر فن آخر من الفنون، وقد أكدت الروايات على تنميته. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا تأكيد على تنمية الفنون الجميلة. زين يجي واحد يطرح هذا السؤال يقول شلون نوفق بين هذه الروايات وبين الآيات القرآنية التي يظهر منها مذمومية الشعر؟ مثل شنو؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اصلا هذا ما ينبغي من النبي، شعر شنو؟ جي الى ايه اخرى في القران والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. هناك ذم الشعر وهنا ذم الشعراء. شوين إذن تشجيع الإسلام على تنمية هذه الموهبة الفنية؟ هاتان الآيتان لا تدلان على مذمومية الشعر. ليش؟ الآية الأولى هي ناظرة إلى ظرف النبي الخاص، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ناظر إلى ظرف النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه عندما جاء القرآن اتهموه باتهامات. واحد من الاتهامات أنه ساحر، واحد من الاتهامات أنه ماذا؟ شاعر. قالوا النبي عنده قدرة شعرية مؤثرة، وهذه القدرة الشعرية هي المؤثرة في نفوس الناس الذين سلموا له بالنبوة. قرآن شعر، نوع من الشعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. القرآن يقول أنهم اتهموا النبي بأنه شاعر، فجاء القرآن ينزه النبي عن كون قرآنه شعرا. جت الآية تنظر لهذه الناحية أن القرآن ليس شعرا، وما علمناه الشعر ماذا؟ وما ينبغي له، يعني بما هو نبي متهم بهذه التهمة لا ينبغي له. إذن الآية لا تذم الشعر بما هو، كيف والنبي قد صدر منه الشعر في عدة من الموارد، أليس هو الذي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وغير ذلك من الأشعار الأخرى له صلى الله عليه وآله. الآية الثانية أيضا ليست بصدد ذم الشعر كموهبة شعرية، وإنما هي بصدد تصنيف الشعراء. تقول الشعراء قسمان، هنالك شعراء مؤمنون صالحون، وهنالك شعراء لا يتقيدون بقيد. وبعضهم من تصير عند موهبة شعرية، ملكة شعرية، صير عند حالة من الاختيال، صير عند حالة من الغرور، فيبدأ يتمرد. الآية تذم هذا النوع من الشعراء. شوف الآية شنو قالت، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني ما عند قيود. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كلهم لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إذن الآية ذمت كل الشعراء أو صنفتهم؟ صنفتهم، فهي ناظرة إلى الشعراء وليست ناظرة إلى الشعر. إذن المنبه الثاني على أن موقف الإسلام من الفنون موقف إيجابي، تشجيع الإسلام على تنمية الفنون الجميلة. نجي إلى المنبه الثالث. المنبه الثالث أن الإسلام يرى الفن رسالة ووسيلة إعلامية بالغة الأهمية. الفن وسيلة من وسائل الإعلام المؤثرة. أنت الآن تشوف الفنون كيف تؤثر في المجتمعات، قيم كاملة لمجتمع هذه القيم تنقلب رأسا على عقب بسبب الفن. الفن يؤثر في نشر الفضيلة، يؤثر في نشر الرذيلة. لما مثلا المجتمع يتابع المسلسلات الماجنة، مسلسلات الحب والغرام، لها تأثير واضح سلبي على نفوس الناس وعلى حياة المجتمع. لما المجتمع يتابع مسلسل مثل مسلسل المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، يحرك قيما عالية في نفوس الناس. الفن مؤثر، الفن رسالة إعلامية مؤثرة، والإسلام ينظر إلى الفن هكذا. دخل أحدهم على النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما ترى الشعر؟ الشعر شنو إلى من قيمة عندك؟ ما ترى الشعر؟ قال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. يعني مثل ما أكو أشخاص يجاهدون في معارك القتال بسيوفهم، هنالك أشخاص يجاهدون بماذا؟ بشعرهم، بلسانهم. النبي يعتبر الشعر جهاد. لماذا جهاد؟ هو النبي يقول: فوالذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل. انتوا بهذه القصائد والأبيات الشعرية كأنكم توجهون سهاما صائبة إلى نحور أعدائكم، ومثل ما السهام مؤثرة الشعر مؤثر. إذن الإسلام يرى الفن وسيلة إعلامية مؤثرة. فلما نجينا واحد يطرح علينا هذا التساؤل: ما هو موقف الإسلام من الفن؟ هل هو موقف سلبي أم هو موقف إيجابي؟ نقول موقفه موقف إيجابي، وندلل على هذه الإيجابية من خلال المنبهات الثلاثة التي ذكرناها. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والمهمة اللي هي أساس هذا الموضوع. قبل الدخول فيها، طيبوا مجالسكم. معالجة إشكالية محاربة الإسلام للفنون. يقول لك: إذا أنت تقول موقف الإسلام من الفن موقف إيجابي، إذن بماذا تفسر لنا محاربة الإسلام للرقص؟ شن الدنيا، حرك الدنيا كلها على مهرجان لوجود رقص فيه. إذا كان موقف الإسلام إيجابيا من الفنون، ليش أنتوا تتحسسوا من الجلسات الموسيقية وتحاربون الغناء؟ ولما تصير فقرات موسيقى وغناء في بعض المهرجانات تتخذون ذلك ذريعة لمحاربة المهرجان؟ إذا موقف الإسلام إيجابي من الفنون، إذن كيف نفسر محاربة الدين والمتدينين للرقص، للغناء، للموسيقى، لغير ذلك؟ الجواب عن هذا أنا أجمله ثم أفصله، أجمله بعبارتين ثم أفصله. نحن نقول إن الإسلام لم يلغي الفن، وإنما دعا إلى ضبط الفن وتهذيبه. الآن أفصل. شوفوا إخواني، إن التشريعات والقوانين الإلهية المرتبطة بالغرائز احنا الله من خلقنا وأوجد عندنا غرائز معينة، ثم جعل هنالك قوانين وتشريعات مرتبطة بهذه الغرائز. هذه القوانين لاحظ فيها الإسلام 4 جوانب. الجانب الأول الجانب التكويني، الجانب الثاني الجانب الأخلاقي، الجانب الثالث الجانب الاجتماعي، الجانب الرابع الجانب الديني، والمراد من الجانب الديني القيم العامة والمبادئ العامة والخطوط العامة للدين. ليش الإسلام في التشريعات المرتبطة بالغرائز لاحظ هذه الجوانب 4؟ شوف عظمة التشريع. لاحظ الجانب التكويني أولا، يعني الخصائص التكوينية للإنسان لكي ينسجم التشريع مع التكوين. هذا اللي عبرنا عنه ليلة البارحة، تطابق نظم التشريع مع نظم التكوين. الإسلام من إجا وأودع عندك غرائز بما هو خالق لا بما هو مشرع، أودع عندك غرائز، هذه الغرائز لأنه لاحظ جانبك التكويني لم يمنع منها ولم يلغها، وإنما دعا إلى ضبطها وتهذيبها، لأن لاحظ الجانب التكويني. لذلك لما جاء الإسلام مثلا إلى غريزة الجنس، غريزة الله تعالى أوجدها عند الإنسان، زين الله من جوحة قوانين وتشريعات مرتبطة بهذه الغريزة لاحظ الخصائص التكوينية للإنسان، لذلك لم يمنعه من هذه الغريزة ولم يلغها. لذلك حارب الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، لأن الرهبانية معناها إلغاء الغريزة الجنسية من الحياة ومن الوجود، والشارع لا يمكن أن يلغي أمرا تكوينيا موجودا في عمق الإنسان. إذن الإسلام في التشريعات المرتبطة بالغرائز أولا لاحظ الجانب التكويني، اثنين لاحظ الجانب الاجتماعي. ليش لاحظ الجانب الاجتماعي؟ هناك قلنا لاحظ الجانب التكويني حتى يتناسق التشريع مع التكوين. زين ليش لاحظ الجانب الاجتماعي؟ لتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. شوف المنظومة الدينية تشريعية للإسلام لها بعدان، بعد فردي وبعد اجتماعي. صلاة صيام هذه ذات بعد فردي، لكن خمس زكاة أمر بالمعروف نهي عن المنكر هذه ذات بعد ماذا؟ اجتماعي. فالإسلام لاحظ جانب الفرد ولاحظ جانب المجتمع. النقطة المهمة أين؟ التفتوا إخواني، النقطة المهمة أن الإسلام لم يرجح جانب الفرد على جانب المجتمع، بحيث جعل الأصالة للفرد كما يقول علماء الاجتماع، ولم يرجح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد بحيث تكون الأصالة للمجتمع كما يقول علماء الاجتماع، وإنما وازن بين الأصالتين ووازن بين المصلحتين، وقال بأن الأصالة للفرد وماذا؟ والمجتمع معا، فلا تغلب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع ولا مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد. تعال شوف، لما انجى الإسلام إلى غريزة حب التملك، مثل ما أكو غريزة جنسية في أعماقنا، هناك غريزة اسمها غريزة حب التملك. شلون الإسلام تعامل مع هذه الغريزة؟ الرأسمالية عندما جاءت قالت بأصالة الفرد وأن للفرد أن يتملك ويتملك ويتملك ولو كان ذلك على حساب مصالح المجتمع. الماركسية في المقابل منعت من ملكية الأفراد، فرجحت مصلحة المجتمع على ماذا؟ على مصلحة الفرد. الإسلام وازن بين المصلحتين، قال الفرد له أن يتملك، ولا يحق لأحد أن يمنع الفرد من التملك، الملكية الفردية ثابتة. في الوقت نفسه وضع للملكية حدودا، إذا مصلحة الفرد تزاحمت مع مصلحة المجتمع، الإسلام يقول خلاص هنا لابد من الموازنة. شلون؟ مثلا حرم على الإنسان الاحتكار، احتكار من المحرمات. شنو معنى الاحتكار؟ الاحتكار معناه الاستبداد بسلعة معينة يحتاج إليها المسلمون من أجل زيادة قيمتها، هذا الاحتكار من المحرمات. إذن الإسلام وازن بين ماذا؟ مصلحة الفرد فلم يمنعه من التملك، ومصلحة المجتمع فلم يجز للفرد أن يتملك ولو كان تملكه مضرا بالمصلحة العامة. إذن الإسلام لاحظ الجانب الاجتماعي ووازن بينه وبين الجانب الفردي، هذا جانب ثاني. الجانب الثالث الذي لاحظه الإسلام في التشريعات المرتبطة بالغرائز، الجانب الأخلاقي. لماذا لاحظ الجانب الأخلاقي؟ لأنه يرى أن للقيم الأخلاقية حاكمية على الغرائز. شلون يعني أن للقيم الأخلاقية حاكمية على الغرائز؟ الآن من القيم الأخلاقية في الإسلام القناعة، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا كنز أغلى من القناعة. في المقابل ذم الطمع وذم الجشع، فقال الطمع سجية سيئة كما ورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام. زين، هذه قيم أخلاقية، دي القيم الأخلاقية الإسلام جعل لها الحاكمية على ماذا؟ على الغرائز. مثلا الآن غريزة حب التملك هذه الغريزة محكومة بالقيم الأخلاقية. شلون؟ الآن عندنا من المكروهات في باب التجارة، من المكروهات يكره للبائع زيادة الربح على المؤمن بأكثر من مقدار الحاجة. هذا عند أراضي الأرض مكلفتنا 5000 ريال يبيعها على أبناء مجتمعه 500,000. عند مبنى شقق سكنية والمجتمع فيه شباب عزاب يحتاجون إلى الزواج والحياة صعبة ومكلفة، وهو يستطيع أن يؤجرهم 14,000 12,000 يؤجر 20 25 30. هذا كله وقوع في المحذور، وقوع في الكراهة الشرعية. يكره التربح على المؤمن بأكثر من مقدار الحاجة. ليش؟ لحاكمية القيم الأخلاقية. صحيح عندك غريزة حب التملك، لكن هذه الغريزة محكومة بالقيم الأخلاقية. الإسلام أكو فيه قيم أخلاقية، من هذه القيم ماذا؟ القناعة وعدم الجشع وعدم الطمع. لذلك لما نجي الإسلام يقنن قانون مرتبط بالقيم الأخلاقية، فإن مرتبط بالغرائز، فإنه يلاحظ حاكمية القيم الأخلاقية على الغرائز. هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع هو الجانب الديني. شلون الجانب الديني؟ ذكرنا أن المراد من الجانب الديني عبارة عن المبادئ العامة والقيم العامة للدين. الدين إخواني إلى خطوط عامة، إلى قيم وأصول راسخة. من هذه المبادئ العامة التوحيد، التوحيد وعدم الشرك، هذا أساس المبادئ الدينية. لما الإسلام يريد يضع قانون يرتبط بالغرائز الإنسانية، فإنه يلاحظ هذه المبادئ العامة، أن هذا القانون يتلائم مع هذه المبادئ أو يتناقض معها. مثلا لما نجي الإسلام إلى غريزة الجنس، شوف واضع قوانين: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. في آية أخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. صريح القرآن: حرمة الزواج من الكافر وحرمة الزواج من الكافرة. ليش الإسلام من وضع هذا القانون المرتبط بالغريزة الجنسية لاحظ المبادئ العامة للدين حتى يرسخ المبادئ العامة؟ هو جاي على مود يرسخ التوحيد، هو جاي على مود أن يمحو مظاهر الشرك ومظاهر الكفر. فلا بد حينما يضع قوانين مرتبطة بالغريزة أن يلاحظ المبادئ العامة للدين. إذن عندما نفهم هذه النقطة وهي أن الإسلام في تشريعاته المرتبطة بالغرائز قد لاحظ أربعة جوانب: لاحظ الجانب التكويني، ولاحظ الجانب الاجتماعي، ولاحظ الجانب الأخلاقي، ولاحظ الجانب الديني. نجي نعرف ليش الإسلام كان موقفه من الفنون موقف التهذيب وليس موقف الإلغاء. ليس موقف الإلغاء لأنه لاحظ أن الفن بعد من أبعاد النفس، الفن بعد من أبعاد النفس الأربعة وغريزة موجودة في أعماق النفس فلا يمكن إلغاؤها أبدا، بل لا بد من تهذيبها. زين، شلون تهذيبها؟ تهذيبها على ضوء ملاحظة الجانب الاجتماعي، بحيث أن مصلحة الفرد في التعامل مع الغريزة أو في التعامل مع هذا البعد الفني لا تتغلب على مصلحة المجتمع، بل تكون هنالك موازنة. أنت لك الحرية أن تتعامل مع الفنون الذي لا تتعارض مع مصلحة المجتمع، أما الفنون الموجبة لنشر الميوعة في المجتمع كالغناء المحرم، كالرقص المحرم، فليس من حقك أن تمارسها، لأن الإسلام لابد أن يوازن بين مصلحتك وبين مصلحة المجتمع. أيضا الإسلام يلاحظ القيم الأخلاقية ويلاحظ حاكميتها. الإسلام عنده قيم، من هذه القيم الأخلاقية الحياء، من هذه القيم الأخلاقية العفاف. فلما نجي إلى نوع من أنواع الفن التي تخدش القيم الأخلاقية كرقص المرأة أمام الرجال الذي يذهب حياءها، يذهب عفتها، يقف منه موقف المنع ويدعو إلى تهذيب الفن من هذا النمط. لما نجي إلى قسم من الفنون اللي تصطدم مع المبادئ العامة للدين، هو العمدة عنده في المبادئ العامة توحيد. التوحيد عمدة المبادئ العامة للدين، فطبيعي أن يمنع في بداية الدعوة من عمل المجسمة التي هي على صور ذوات الأرواح، لأنه إنما جاء يحارب الأصنام ويرسخ كلمة التوحيد. وبما أن عمل المجسمات يتنافى مع هذا المبدأ العام، لذلك ماذا منع منه؟ إذن الإسلام ما عنده مشكلة مع الفن بما هو فن، ولكن يلحظ الجوانب المرتبطة به: جانب الأخلاقي، جانب الاجتماعي، الجانب الديني. فكل فن لا يتصادم مع هذه الجوانب فهو مما يشجع الإسلام على استثماره وتنميته والاستفادة منه. لأن الإسلام ما عنده موقف سلبي من الفن بما هو فن. الإسلام ما يدعو إلى إلغاء الفن وهو بعد وغريزة نفسانية، وإنما يدعو إلى تهذيبه، كما دعا إلى تهذيب غريزة الجنس، كما دعا إلى تهذيب غريزة التملك، دعا إلى تهذيب هذا البعد من أبعاد النفس الإنسانية. وإلا فإن الإسلام هو الذي يقول إن الله جميل ويحب الجمال، وإن أفق الجمال عند الإسلام أفق واسع. يعني بعض الصور اللي احنا ما نقدر ننظر لها بمنظار الجمال، أفق الجمال في الإسلام يتسع لها. يقول لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أشلاء متناثعة، رؤوس على رؤوس الرماح، أجساد مقطعة على التراب، لكنها تنظر بمنظار آخر، تقول: ما رأيت إلا جميلا. زينب تنظر إلى كربلاء كلوحة فنية جميلة بديعة، اشتملت على أبدع الصور وأجمل الصور، لذلك تقول: ما رأيت إلا جميلا. كل هذا البلاء جمال إلهي، كل هذه الحادثة جمال إلهي. كانت تنظر إلى كربلاء بمنظار جميل، فما كانت ترى إلا الجمال. تعال شوف الصور البديعة في كربلاء. يقول له: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ هذه الصورة من أروع الصور، من أبدع الصور، من أجمل الصور الكربلائية التي يهيم فيها الإنسان ويهيم في جمالها. بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. أي جمال هذا الجمال؟ فتى لم يتجاوز عمره 13 يتكلم بهذا المنطق الجميل، بهذا المنطق البديع، صور ما أجملها من صور: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. قال: بني، ارجع إلى الخيمة، فأنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن. أنت الذكرى الباقية من أخي الحسن. أنا كلما رأيتك أرى الحسن المسموم أمام عيني. رجع القاسم مهموما، يقول الشيخ الطريحي: وكان والده الحسن قد كتب عودة له وقال له: بني قاسم، إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العودة. والقاسم طوال عمره يعيش تحت عناية الحسين، فلا هم ولا غم إلا في يوم كربلاء. لذلك فتحها، وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. الإمام الحسن ما ناسي هذا اليوم، مو هو اللي كان يقول للحسين وهو على فراش الموت: لا يومك يومك يا أبا عبد الله. هذا اليوم محفور، محفور في أعماق الإمام الحسن. لذلك أوصى ولده بهذه الوصية. لما شاف القاسم العودة أخذها إلى عمه الحسين. وصل القاسم كل كلام ما تكلم. أخذ العود وضعها بين يدي الحسين بكل أدب. أخذها الحسين فتحها قرأ ما فيها، سالت دموعه على خده. شنو تذكر الإمام الحسن حسين؟ أنا ما أدري. تذكر السهام التي انتزعها من جسد أخيه، تذكره وهو متكئ على صدره يقول له أسند لي أبا عبد الله ليتقيأ كبده من فمه. قال لبني أنا أيضا عندي وصية. شنو الوصية؟ قال أخي زينب علي بصندوق أخي الحسن المسموم. وجاءت له بصندوق، استخرج منه قباء الحسن، عمامة الحسن، رداء الحسن، وألبس ابنه القاسم لباس والده، فكأن الحسن قد بعث من قبل. ش عندك أبو علي؟ قال أنا عندي وصية أن أزوج هذا الشباب على زوجته المسمات له. وقفت أمه، يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هلا يحضروه ويسووا لزينة. احضروا وزواجه وفي زفاف حايطينا، محلى الأهل حول الولد قاموا ويدفوا. قال هيا رملا إن شاء الله الجاسم أعرسه واخضب كفوفه وبيدي المعرس ألبسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه. طول الدهر شايع وبكل محفل يذكروا. يلا يلا أريد صوتك وياه. وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجبنا، وبذبح ذبايح مثل أخويا مرحبا مرحبا. وبعمل ولي مهلا يا رملة تعجبنا، وبذبح ذبايح وبخضب كفوفه يا حزينة من دم الراس، وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفوا. نادى عريس حنون صوت الشباب، عريس بارك بعرس اليوم الخضاب صار دمو من كفة ومتون. ايدن هضيابو هذا ما هو قابل نسوى يزف. قول له قول له دن حضيابه هذا ما هو قابل كبش الكاتبة، بس عاد منها زف مهجات قبل يذبحون. أدخله على زوجته المسمات له، فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر أمام المغيث، فقام القاسم مناديا لبك، أقبل إلى عمه نادى الحسين: أخي زينب يا رملة يا سكينة يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب. صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا رب قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحى، وكل من تنادي بصرخة وداعت الله يا الله. درنا عليك حلقة الخاتم، هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي في أمان. عظم الله أجوركم، ودع عمه وودع النساء وخرج إلى المعركة، شد على القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير بين أناس لا سقوا صوب المزن. فبينما هو يقاتل وإذا به قد انقطع شسع عليه. يا الله انحنى لإصلاحه، فنادى الأزدي: لأثكلن أمه وأباه فيه. آجره آجركم الله، أقبل إليه مسرعا شاهرا سيفه فاتحا باعه: أجرك الله أبا عبد الله، وضرب الشباب على الله أكبر. أين الصارخون وقاسما؟ خر جديلا في الأرض، نادى عم حسين: أدركني. أقبل الحسين مسرعا المعذرة شيعة، فوجد الأعداء مجتمعين على الشباب. 13 سنة ولد بعمر الورود، اجتمع عليه الأعداء: هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه براس، وهو يفحص برجليه في التراب. أقبل الحسين أراد أن يفرقهم عن المعذرة شيعة، المقطع قاسها، أراد أن يفرقهم عن، فرجعوا على ورائهم وداسوا على جسد الشباب، فما وصل إليه الحسين إلا وقد تهشمت عظامه. انحنى عليه، قول الراوي: رأينا وضع صدره على صدره، نادى: بني بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ليش أبو علي؟ هذا يوم خلى ناصر وحيد وحيد أبو علي. هذا يوم خلى ناصر وكثر واتر. حمل الشباب على صدره يقول حميد بن مسلم رأينا رجلي الشباب تخطان في الأرض، قلنا أهو قصر في الحسين أم هو طول في القاسم؟ اعذروني شيعة ألم قلوبكم. دققنا النظر وإذا بالحسين قد انحنى ظهره. اصرخ اصرخ حسين حسين حسين. جاب جاب مدد بالخيمة بخيمة بني هاشم، لكن لا تسألني من اللي إجا إلى الخيمة. يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتبى المسموع. يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتبى، عفت أرض البقيع وجيت أغسل جثتك هاليوم. آه سمعت صياح في قبري من أمي ومن جدي. سمعت صياح في قبري من أمي ومن جدي، ينادوا يا حسن مأجور بابنك صوب الأزدي، ونسوني ألم الإسهام وحرقت قلبي وكبدي. وجيت أنا غسلناك يا ابني بدمعي المسجون. تحرك شمعة المسموم ومن نفاضة العين. يلا صوتك ويا. تحرك شمعة المسموم ومن نفاضة وقللت السلي، خلني امتر بالخد. يا ابويا شلون تدفني وضل عاري اخوك؟ يا ابويا شلون تدفني وضل عاري؟ كنا بكربلة لازم نواس عمي المظلوم. بعد بيتين الدعاء اللي عند حياجها، وحق مكسرت لضلاع خلني بحرة الغبرة. اجي السجاد يدفني مع الأنصار في حفرة. ليش أبويا؟ يا أبويا القبر ما ريده وأبويا من هدم. يا علي يا علي يا ابويا القبر ما ريده وابويا من هدم اين الصارخون وحسنان.